قبر أبيها تشكو ماذا لها بنحب العزائم. صاحت يا أبو إبراهيم قوم ابن القبر شوف خانت الأم معهود لو نسيت
فقط من الجانب الأيمن بعد الأيسر. إذا في الأيسر يعيد فقط
جن الأسد، لأنه لا تجيب الموالاة في عقوق السماء. الموالاة في عقوق السماء تجيب. مثلا عندنا في الوضوء مثلا واحد يتوضأ زين وغسل وجهه مثلا ويده يجيب يغسل يغسل بلة الماء مثلا زين، انتظر شوي كف الماء اللي في أعضاء الوضوء، اللي بيجي يكمل يعيد من جديد لأنه يجيب الموالاة. أنت الغسل لا في الموالاة، يغتسل غسل الرأس والرقبة والجانب الأيمن بلد ماء على مثلا يطلع زين، رجع الماء حتى وجف الجسم، يجي يغسل فقط الجانب الأيسر نفس الشيء مثل تفضلت أبو حيدر، يغسل فقط الجانب الذي فيه بيعيد الغسل كله من جديد ما في مشكلة. صلوا على محمد. بأوصاف وأسماء متعددة. هذه الأسماء والأوصاف والصفات تكشف عن المقام الشامخ العظيم الذي تقلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الكائنات وفخر الموجودات. وأفرى القرآن الكريم مساحة مهمة لتتضمن أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وصفاته. من أسمائه مثلا مذكور في القرآن الكريم طه وياسين وعبد الله وأحمد ومحمد. ومن أسمائه أو من صفاته في القرآن الكريم الصفات التي تدل على كماله، على جلالة قدره، على عظمة مكانته. خاتم النبيين، صاحب الخلق العظيم، المبشر والبشير، الشاهد والشهيد، النذير المبين، إلى غير ذلك، الرحمة للعالمين، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات العظيمة جدا. وألفت الانتباه إلى أن أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وصفاته فيها خصوصيتان. الخصوصية الأولى أن أسماءه وصفاته المذكورة في القرآن تدل على الكمال والجلال، لأنه جاء في سياق المدح الإلهي والتمجيد الإلهي. الله عز وجل لم يمجد شخصية مثلما مجد شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. الأمر الثاني أن أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وصفاته هي أسماء على مسمى، مو ألقاب للشمس الخاوية، لا. نحن في استخداماتنا العرفية نستخدم الأسماء، لكن مو لازم تكون الأسماء منطبقة على المسميات. مثلا كم واحد اسمه أسد لكن قلبه أجمل، أجمل من نعامة، صرنا مسيح زين، لازم يكون الاسم منطبق على المسمى. هذه الاستخدامات العرفية غير راحة الاستخدامات العرفية. ماذا؟ علاقة حقيقية بين الاسم والمسمى. لا. كم واحد اسمه عادل وهو مثلاً ظالم عاش السامع يعني زين؟ كم واحد اسمه وهكذا. إذا الأسماء ما تنطبق على ماذا؟ في واحد اسمه عادل؟ إذا الأسماء والألقاب التي تطلق علينا نحن إنما يطلق علينا لكي يتفأل الأب، يتفأل يعني الآن الأب عندما يسمي ابنه صادق، هذا تعبير بالإمام الصادق عليه السلام، يسمي ابنه مثلا عادل يقول بعد الله عز وجل، شو يقصد الأب هنا؟ قريب من الابن أن يكون في هذا الكمال، هيسمون الاسم تفاؤلي عدل، يعني يتفأل الأب حتى يكون ابنه مطابق لهذا الاسم. أما أسماء المعصومين له، المعصومين الذي يطلق عليه الساجد هو الساجد، باطل هو باطل للعلم حقيقة الواقعية، مو يعني اسم هالشكل يتفائل في المستقبل يمكن اسم هالشكل او لا، لا. اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. لكن لما نرجع للقران الكريم نشوف اسم من الاسماء، هذا الاسم يجعلنا نحتار، وهو ماذا؟ وهو الأمي. الله عز وجل يصف رسوله صلى الله عليه وآله بأنه شنو؟ أمي. شنو معنى أمي؟ وهل هذه الصفة صفة كمال أو نقص؟ وهل الرسول صلى الله عليه وآله كان لا يعرف القراءة والكتابة؟ وإذا كان لا يعرف القراءة والكتابة، ألا ينتقص هذا من شخصيته المقدسة؟ هذه مسألة مهمة جدا لابد أن نسلط الضوء عليها، وأعتقد أنه سوف تنقسم المحاضرة إلى قسمين، الليلة نطرح منها قسم والليلة المقبلة إن شاء الله قسم ثاني. هنا حتى نبحث هذه المسألة المهمة التي وقع الخلاف فيها من قبل العلماء والمفسرين. لا بد أن تبحثها بمحورين أساسيين. المحور الأول اللي نبحث فيه، ما معنى الأمي في كلمات المفسرين؟ شنو معنى النبي الأمي؟ والمحور الثاني نطرق إن شاء الله غد، أو بعضه إن شاء الله نطرق له غد، وهو هل كان النبي أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ في المحور الأول، ما معنى الأمي عند أهل التفسير؟ تشعبت أقوال المفسرين وتفرعت إلى أربعة أقوال في تفسير معنى الأمي. التفسير الأول أو القول الأول قال إن معنى الأمي نسبة إلى الأم، نسبة إلى الأم، يعني أنه بقي على حاله منذ أن ولدته أمه، بقي على حاله منذ أن ولدته، لم يتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مصطلح الأمي كان يستخدم إلى الجاهل، الجاهل يسمونه أمي، لكن لا، المصطلح تحول إلى خصوص من لا يعرف القراءة والكتابة. اللي ما يعرف القراءة والكتابة يسمونه شنو؟ أمي، لكن مو معنى جاهل، لا، يعرف جيدا. شوف الآن إحنا عندنا كثير من كبار السن عندنا أبائنا الله يحفظهم إن شاء الله وأجدادنا، هذين يمكن كثير منهم يعرف يقرأون ويكتبون، لكن ما نقول عنه جاهل خطأ، نقول عنه أمي. لأن معنى الأمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن هو يمكن يكون عالم. عالم، عالم بشنو؟ بالمعارف، عالم عنده علم القرآن، عنده أحاديث أهل البيت، عنده علم الأحكام. هذا أولا شكل وأجدادا شكل. أحيانا كثير من كبار السن الله يحفظهم، كثير منهم ما يعرفون يقرأون ولا يكتبون، لكنهم عالمين بالأحكام، عالمين بآيات القرآن، عالمين بالأحاديث النبوية. هذا ما نسميه جاهل، خطأ. بريع نسميه أمي، أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، بس يعني لا يقرأ في كتاب ولا يكتب في قلم. يقولون النبي هالشكل صلى الله عليه وسلم هو أعلم العالمين، لكنه لا يقرأ ولا يكتب. هذا القول الأول. القول الأول في تفسير الأمي عنده شنو؟ أنه الذي خرج من بطن أمه وبقي على حاله لم يتعلم القراءة والكتابة. لكن هذا القول يرد عليه إشكال تفجير. نحن نعتبر أن النبي صلى الله عليه وآله، نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ علمه من الناس لا من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى. زين، الرسول علمه ليس كسبي مثلنا إحنا، علمه إلهي لدني. نعم، لو كان علمه فقط كسبي من البشر كذا ما علم، زين، ما حد علمه ولا يتعلم. أما علمه التفسير من القرآن عز وجل، من الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. وثانيا دلت الأدلة على أن المعصومين صلى الله عليه وسلم يولدون عالمين، يولدون من بطون أمهاتهم عالمين، استنادا إلى مرتبتهم النورية كنا أنوار محبرين بعرف الله. زين، هذا القول الأول بمعنى الأمي. القول الثاني أن معنى الأمي هو الذي لم يأخذ العلم من البشر، وإنما أخذه من الله. يعني يريد يقول أمي يعني شنو؟ يعني منذ أن خرج من بطن أمه لم يتعلم عند بشر، عند معلم بشري، وإنما تعلم عند الله. شنو يعني اللي يقول؟ اللي يقول أن سنخ علم النبي غير سنخ علمنا إحنا. إحنا عندنا ناس من وين؟ من البشر. أما النبي منذ أن خرج من بطن أمه لم يمارس التردد على المدارس والمعلمين البشريين. هذا القول الثاني. القول الثالث قال لا، إن معنى الأمية مو نسبة إلى الأم، نسبة إلى الأمة، نسبة إلى الأمة. وهذا قول بعض المثقفين الحداثويين، يقولون أمي يعني نسبة إلى الأمة، أنزل من بين صفوف جماهير الأمة يعني، وليس منسوب إلى من؟ إلى الأم، وإنما منسوب إلى الأمة. أما القول الرابع وهو مأثور عن أهل البيت صلى الله عليه وسلم، وهو أن معنى الأمي مو منسوب إلى الأم ولا منسوب إلى الأمة، وإنما منسوب إلى أم القرى. أنت الآن إذا تريد ترسل نفسك القرية اللي أنت فيها تقول ستري، زين، هو من أم القرى، من أسماء مكة أم القرى، فكيف ينسب إليها؟ من أمي، من أم القرى. هذه الروايات وردت عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الجواد عليه السلام، تنصوا على هذا المعنى. إنما سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي لأنه من أم القرى، من مكة، ومكة هي أم القرى. ليش سموه أم القرى مكة؟ لأمر أمر تكويني وأمر تشريعي. الأمر التكويني لأنها أم الأرض. أول ما طلعت الأرض وانبسطت، انبسطت من تحت وين؟ الكعبة. مسامعين عن يوم الداح، يوم دحو الأرض، وكان العرش هو على الماء، كانت فكرة الأرضية كلها ماء. أول ما طلعت الأرض طلعت أرض مكة، وانبسطت الأرض من تحت أفريقيا. وأنا علماء الجيولوجيا قبل سألتهم هذه المسألة، أن مكة مركز الأرض، أن مكة المكرمة هي مركز الأرض. زين، والجهة الثانية جهة تشريعية، أن أم الرسالات وخاتمة الشرائع وهو الإسلام يطلع من مكة، فسميت أم القرى مكة بأم القرى لهذه الأمرين. زين، هذا في مقام ماذا؟ في مقام فهم معنى الأمي. لكن تعال للمحور الثاني والأساس، هل كان النبي صلى الله عليه وآله لا يقرأ ولا يكتب؟ أما هنا وجدت آراء متعددة عند العلماء والمفسرين، أهمها ثلاثة آراء. اليوم يمكن نطرح رأي واحد، وغدا نطرح رأيين، يعني الرأي الأول يحتاج إلى مناقشة وإلى بسط، وما بيتسعنا في المقام. اليوم نطرح الرأي الأول، نكمل المحاضرة إن شاء الله في الليلة القادمة. الرأي الأول قال إن النبي صلى الله عليه وآله، جمهور أهل السنة، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة من أول حياته إلى آخره. لا يعرف لا قراءة ولا كتابة، أمي بالمعنى الأول. يقول لهم شنو أدلتكم؟ قال عندنا أدلة كثيرة، أهمها ستة أدلة. الدليل الأول، قالوا الدليل الأول يستدل على أمية النبي صلى الله عليه وآله وعدم معرفته للقراءة والكتابة، هو قصة وما أنا بقارئ. سامعين عنه وما أنا بقارئ؟ أنه كان يتعبد في الغار بينما هو كذلك
وإذا نزل عليه جبريل وقال له اقرأ
قال والله أنا قارئ.
شنو يعني ما أنا قارئ؟ هذه ما هي نافية،
يعني أنا لست بقارئ، ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ. تقول أنا ما أنا بلاعب، ما أنا بمعلم، ما أنا بمهندس. يعني شنو؟ أنت تنفي الحين، تنفي هذه ما يسمونها ما شنو؟ النافية. وما أنا بقارئ، ليش أقرأ؟ لكن هذا الدليل دليل مرفوض لأمرين. هذه القصة مشهورة واحنا صغار تعلمناها في المدرسة وكبرنا على القصة هذه، ذكرناها ولاحظ عليها أمرين. الأمر الأول، شلون خصصتم أن الماء هنا ماء نافية؟ مش مصير ماء الموصولة، لأن الماء هنا مرج بمعنى أنها ماء نافية ومرج لا بمعنى أنها الذي، يعني كلمة يقول ومن الذي أنا يسمونها ماء الموصولة. ما هناك؟ شو يعني ما هناك؟ هل تنفي انت؟ لا، يعني تقصد ما الذي هناك؟ ماء الموصولة يسمونها. هذا أولا، هذه المحققين أصلا يقولون هي القصة وما أنا بقارئ مرفوضة جملة وتفصيلا سندا ودلالة، مو أصلا مو ثابتة، مو ثابتة. تدري ليش؟ لأنها تخدش مقام الوحي ومقام النبوة. تبدي شو؟ أول لما يقول له اقرأ المفروض جبريل شنو يسوي له؟ إذا أنت إذا تبي واحد يقرأ شو يسوي له؟ تعطيه شنو؟ تعطيه الكتاب. هل جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وآله في الغار قرآن مكتوب أو جاب له لوحة مكتوب عليها شيء حتى يقول له اقرأ قالوا ما أنا بقارئ ما أعرف أقرأ؟ هذا أولا. ثانيا، يعني هي التخرصات اللي يحاولون من خلالها إسقاط مكانة النبي صلى الله عليه وآله، وهو أنه وما أنا بقارئ، وابني يقول لي اقرأ بالآن ما أقرأ، اقرأ وما أنا بقارئ. استخفاف يعني؟ أنت إذا من أول ما تعرفه ما يقرأ، إيش ما يقرأ؟ ويصورون النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع يرتعش ويرتعد وما يدري بعد هذا نزل عليه، ما كان يعرف جبريل. يقولون بعد دثريني دثريني لولا أن ورقة ابن نوفل جبل أنت مدري وأنت ما تدري. استغفر الله، يعني ورقة ابن نوفل يعرف أن هذا نبي؟ هو من اللي هو نبي؟ سنة الأنبياء كلهم كانوا يعرفون أنهم أنبياء، إلا نبينا خاتمهم أفضلهم سيدهم. شنو الاستخفاف هذا بمقام النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ حتى قصه الدثريني ورقه ابن نوفل، هذه كانت تخرصات. نعم، ورقه ابن نوفل ربما جاي شاهد على مطلع على احوال النبي في التوراه، جاي يبرز الشهاده، لكن مو معنى انه النبي ما يعرف انه نبي كما ان ورقه ابن نوفل قال انت. هذا استخفاف بمقام نبينا صلى الله عليه واله. إذا الدليل الأول على عدم معرفة النبي صلى الله عليه وآله بالقراءة والكتابة هو قصة وما أنا بقارئ، هذا الدليل. الدليل الثاني قال لو كان يعرف النبي صلى الله عليه وآله القراءة والكتابة لنقلت لنا حادثة تاريخية تدلل على أن النبي كان يقرأ ويكتب، والحال أن الصحابة كانوا يهتمون بنقل تفاصيل أحوال النبي صلى الله عليه وآله الشخصية. نقل من كيفية أكله، شربه، نومه، قيامه، قعوده، تبسمه، حتى كيفية تبسيل لملابسه ونعله الشريف، ما شاء الله ذلك. هذه التفاصيل نقلها وما ينقلوا لنا أنه قرأ كذا. فإذا ما نقلوا لنا معناه موجود، هذا الأمر موجود. لأنه لو كان لما. إذن دليله الثاني على عدم قراءة النبي وكتابته هو من يقول عندنا حادثة تاريخية تثبت ذلك. هذا الرد على هذا الدليل يأتي في الرأي الثالث هذا رأي ثاني عفوا الدليل الثاني الدليل الثالث قال لو كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب لاتهمه المشركون بأنه ألف القرآن وخطأ الدليل الرابع تأكيد الدليل الثاني يقول القرآن أكد هذه النقطة القرآن أكد أن الله عز وجل جعل نبيه أميا لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يرتاب المشركون والمبطلون في شنو؟ في نبوته بسم الله الرحمن الرحيم في سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الآية واضحة على أن الذي ماذا؟ لا يقرأ ولا يكتب لأنه لو كان يقرأ ويكتب لاتهمه المشركون. أدلته هذا الآن بنصير بس أدلتهم مررنا هذه الأدلة إن شاء الله غدا. زين هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يقرأ ولا يكتب بالنون هو ماذا؟ هو أن القراءة والكتابة ما هي إلا قناة من قنوات المعرفة. وقنوات المعرفة كثيرة مو حصر القراءة والكتابة. زين؟ القراءة والكتابة إحدى قنوات المعرفة التي يتحصل عليها الإنسان من خلالها المعرفة. زين؟ والنبي صلى الله عليه وآله مو محتاج إلى القراءة والكتابة لأن عنده بديل أسمى وأعلى وأكمل وهو الوحي لله. والنقص فرع الاحتياج ولا نقول ان الانسان ناقص لما يكون محتاج زين مو محتاج فرع الكتاب الا ناقص لان عنده وسيله اعلى من واحد من الواحد لكن هذا القول في المغالطه هذا القول في المغالطه تكمل المغالطه وين فلنفترض ان النبي صلى الله عليه واله زين ما يحتاج القراءة والكتابة لانه عنده واحد عمليا ما يحتاج إليها عمليا زين لكن نظريا شو يعني نظريا؟ ان العلم بالشيء خير من الجهل ان تعلم بالشيء حتى لو لم تكن تستطيع خير من ان تجهله العلم بالشيء خير من الجهل زين هذا الدليل الخامس وتتذكر من يقولون ان اميه النبي صلى الله عليه واله احدى معجزاته انا بسالك سؤال انا قبل اروح للدليل السادس الان لما نقول واحد امي لا يعرف القراءه والكتابه لا يعرف هذا النقص لو كمان لا يعرف هذا كمان لو سل عدم زين انت لما تقول ان النبي صلى الله عليه واله لا يعرف القراءه والكتابه انت الان تسلم منه خصوصيتين قراءه وكتابه حتى لو ما كان محتاج اليها عمليا هما علم وعلم القراءه علم والكتابه علم زين فلما تسلم منه القراءه والكتابه انت تسلم منه كمان لو سلمت منه الان نقول الله عز وجل ليس بجسمين سلمنا منه الجسمانيه هذا كمان علم وكمان كمان لكن احيانا لما تسلم شيء من ذات يكون نقص فيها لما تقول مثلا هذا الانسان ليس بعالم ليس بقارئ ليس بكاتب مثلا يعني هو نقص على كل حال هو نفسه يتمنى لو كان يعرف يقرا ويكتب على كل هذا نفس الانسان يشكي اذا دليله الخامس انه القراءه والكتابه زين النبي يستغنى عنهم بالواحد يقول لهم ان كان يستغنى عنهم بالواحد عنهم الواحد عمليا فلا يستغنى عنه وليا كعلم يحتاج له كعلم والعلم الشيء خير من الجهل التفصيل هذه المسائل ان شاء الله تاتي في المجلس الاخر ان شاء الله الدليل السادس عندهم هو الطامه الكبرى يقولون دليلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة ولا الكتابة تبريرنا لقول الخليفة عمر إنه يهجر. شلون يعني؟ لفتي شوي. شلون يعني؟ يقولون التربة لم ترد الخليفة الثاني عندما قال للنبي يهجر، ترى هو معذور لما قال يهجر. شلون يعني معذور؟ النبي صلى الله عليه وسلم نادى على فراش موتي ائتوني بكتف ودوات اكتب لكم. الخليفه الثاني يعرف ان النبي لا يقرا ولا يكتب، من هنا تعجب فقال اكيد النبي غلب عليه ويهجر. شوف شو يتخالفون حتى يستنطرون هذا الرجل، زين حتى لو كان على حساب نس من نقصي إلى رسول الله العظيم. خلنا نفرض الآن أن النبي صدق لا يقرأ ولا يكتب. أنت حين في بيئة عربية، أنت حين في قريش، ما تعرف المجاز، ما تعرف اللغة العربية، زين لما واحد يقول أكتب على فرض، على فرض إنه ما يكتب، لما يقول أكتب مو لازم هو يكتب مباشرة. هو بسبب الكتابة. أنا بعطيك مثال، يقولون مثلا في التاريخ عندنا أن الفرعون المصري خوفو بنى الهرم الأكبر، ولاحظ كم قرية في الهرم الأكبر مثلا بوضع حجرة زي شو بنى، يعني شو بنى؟ هو الذي أمر بنائه يعني عدل. يقولون مثلا بنى الخليفة الفاطمي الجامع الأزهر، على راحة يعني خلق سنين جامع، يعني لو هذا يسمونه مجاز سببي. شو يعني مجاز سببي؟ يعني بسببه بني فلان بنى المسجد الفلاني بسبب. لما يقول أكتب لكم شنو معنى؟ على الأقل يعني تفهمها أنت في بيئة عربية في قريش، تفهم أنه أكتب لكم يعني ماذا؟ يعني أملي عليكم وتكتب لكم. ليش تخصم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول إن النبي ليهجر، إن النبي ليهجر. تقول الرواية فأخشي على رسول الله صلى الله عليه وآله من هول تلك الكلمة. الله عز وجل يقول من هو إلا وحي يوحى وتكون يهجر. وكان هدفهم إسقاط شخصية النبي صلى الله عليه وآله ونسب النقص إليه حتى يتجرأ عليه وعلى أهل بيته، جرأ على أهل بيته. ولهذا لما صدرت منهم يهجر قال النبي صلى الله عليه وآله يا عيد استعد البلاء، ماذا يتجرأ عليه هذا المقدار؟ هذه مقدمة وإشارة للتجرؤ عليكم أهل البيت. تعال أوصيك يا أبا الحسن وأنبئك عن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة، ماذا سيصنعون بك؟ ماذا سيصنعون يا رسول الله؟ قال يا علي أتصبر من بعدي؟ أتقضي ديني وتنجز عداتي؟ أتكون خليفة من بعدي؟ أتصبر على ما أوصيك به؟ قال بلى أصبر يا رسول الله. قال إن القوم يأخذوا منك هذا الأمر، أتصبر يا علي؟ قال نعم أصبر. وأخذوا من الخلافة المغرب أصبر، وألزم بيتي وزوجتي وعيالي وأهتم بجمع القرآن. قال لا، إن القوم لا يدعوك وشأنك، يهجمون عليك دارك، أتصبر؟ قال أصبر يا رسول الله. قال لا يا علي، إن القوم يهجمون وفاطمة خلف الباب، فيسقط جنينها ويكسر ضلعها ويلطم خدها، أتصبر يا علي؟ تقول الرواية سكت أمير المؤمنين، سكت أمير المؤمنين. قال أتصبر يا علي؟ قال مختنقا بعبرته أصبر وأمري وأمر وضعتك إلى الله. يقول الذهبي في ميزان الاعتدال لقد رفس الثاني بطن فاطمة حتى أسقطت بمحسنه. يقول الشهرستاني ضربت الزهراء حتى اسودت بثيابها. لكن عوان طريقة الزهراء يعني هذين يعني ما كانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وآله يضربون الزهراء هنا في ظلام الليل على الأقل بعيد عن الناس لذا ضربت نهارا جهارا يدخل الرجل على الإمام الصادق عليه السلام يشوف الإمام يبكي سيدي ما بكاءك يا ابن رسول الله قال هذا يوم توفيت فيه أمي فاطمة قال زين وما يؤلمك من مصائب أمك فاطمة مصائب أمك فاطمة كثيرة ألم على أي مصيبة من مصائبها اسمع السؤال واسمع الجواب أتبكي لأن كسر ضلعها قال لا أتبكي لأن لقم خدها قال لا أتبكي لأن أسقط جنينها قال لا سيدي إذا لماذا تبكي قال أبكي لأن خالد بن الوليد ضربها أمام الناس أمام الناس تضرب بأبي وأمي لهذا الرواية تقول لما دخلت على رسول الله في المرض الأخير فتح عينيه تهلل الوجه وعادة الأول بيشوف الزهراء يتهلل الوجه يتهدى الوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك الوداع انقبض وجهه الشريف واختنق بعبرته لماذا يا رسول الله قال ذكرت ما يجري على بضعتي من بعدي شنو يجري يا رسول الله كني أشوف بنار بيت شحار
نقرأ سورة الفاتحة تسبقها بالصلاة على محمد